بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس التدبر في سورة المجادلة ضمن سلسلة تفسير سور المفصل، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وحذر اليهود من أهل الكتاب والمنافقين من إصرارهم على التناجي بالإثم والعدوان عندما كان يمر أهل الإيمان فيتسارون فيما بينهم لإدخال الحزن والسوء لنفوسهم وقلوبهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عندما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. بعد ذلك في هذه الآية التي معنا حث الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان على أن لا يتشبهوا بأهل الكفر وأهل النفاق، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، أي إذا استوجب وإذا استدعى الأمر لأن تتشاوروا وأن تجتمعوا وأن تتناجوا وأن تتساروا فيما بينكم، فلا تتشبهوا بحال اليهود ولا تتشبهوا بحال المنافقين الذين من خصائصهم ومن شيمهم ومن أخلاقهم أنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فقال: يا أيها الذين آمنوا. قال بعض أهل التفسير أن الخطاب هنا، طالما أن السياق في الآية السابقة متعلق باليهود والمنافقين، فالسياق هنا انتقل بشكل خاص على المنافقين لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فقال سبحانه موجها الخطاب إليهم: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. هذا قول، فحذرهم من الإصرار والاستمرار على التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وكنا قد ذكرنا بأن هذه الآيات في هذه السورة نزلت في فترة بعد السنة الثالثة من الهجرة في المدينة وقبل السنة الخامسة، وذكرنا بأنه كان في هذه الفترة اليهود والمنافقون وكذلك بعض أهل الإيمان ممن يتردد بين هؤلاء وبين المؤمنين. وبدأت هذه السورة بقصة المجادلة بجانب تربوي وبغرس قيمة عظيمة هي عظمة سعة علم الله سبحانه وتعالى عندما قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، القصة التي ذكرت. ثم شيئا فشيئا توجه الخطاب والكلام إلى بعض القضايا التربوية لترسيخ قضية سعة علم الله عز وجل وعظيم قدرته وسعة اطلاعه ومراقبته لجميع الخلائق، إلى أن ارتقى الخطاب بوصول بعض هؤلاء الذين كانوا يترددون بين المؤمنين والمنافقين: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا كانوا مع المنافقين تأثروا بخطابهم، وإذا انتقلوا إلى مجالسة المؤمنين كذلك ارتقى إيمانهم وارتفع وصعد إيمانهم. هؤلاء مع مرور الوقت ومع هذه الآيات التي تنزلت حصل لهم شيء من الارتقاء الإيماني وزاد عددهم، فبدأوا باللقاءات وبدأوا بالمجالسة وبدأوا بالاجتماعات. في بداية هذه اللقاءات وفي بداية تأسيس نواة الفئة المؤمنة خاطبهم الله سبحانه وتعالى محذرا إياهم من أن يشابهوا الحالة التي كانوا عليها مع فئة المنافقين وفئة اليهود، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال بعض العلماء من المفسرين أن الخطاب متوجه إلى أهل الإيمان الذين رسخ الإيمان في نفوسهم، محذرا إياهم بأن يتشبهوا وأن يتمثلوا باليهود والمنافقين بهذه الخصيصة وهذا الخلق الذميم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا استدعى الأمر وكان هنالك مجلس وجلستم في لقاء في اجتماع، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وهنا الخطاب كان بطريقة الإيمان، بلفظ الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا. ويقول ابن مسعود: إذا سمعتم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم، أي بالمعاصي وبما يعود عليكم بالضرر في دينكم ودنياكم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، أي بما يتعدى ضرره وبما تتعدى مفسدته إلى الآخرين، ومعصية الرسول. فارتقى من الأدنى إلى الأعلى، فمعصية الرسول أعظم من الإثم ومن العدوان. ثم حثهم الله سبحانه وتعالى على التناجي بالبر والتقوى، قال وتناجوا بالبر والتقوى. والبر هو كل قول أو اعتقاد أو عمل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فكل اعتقاد صالح من البر، وكل قول صالح من البر، وكل عمل صالح من البر. فكل الأعمال التي فيها خير للمسلم أو لغيره تدخل في باب البر، فهي الأعمال التي فيها محاب الله سبحانه وتعالى ومرضاته. والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنهيات، وبينهما عموم وخصوص. فإذا اجتمع كان معنى البر هو فعل الطاعات من أمور الخير جميعا، والتقوى اجتناب المعاصي. وإذا افترق اشتمل البر على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، والتقوى كذلك فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. قال وتناجوا بالبر والتقوى. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا بأن ملاك سعادة العبد في هذه الدنيا هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فقال واتقوا الله، أكد هذا الأمر، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. والتقوى أجمع تعريف لها كما عرفها طلق ابن حبيب رحمه الله عندما قال التقوى أن تفعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذا أجمع تعريف للتقوى. والتقوى هي بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وأن تجعل بينك وبين المحارم وبين المنكرات وبين المعاصي حاجزا يقيك الوصول والولوغ في هذه المعاصي والمنكرات. قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي تجمعون ثم تحاسبون ثم تعاقبون على هذه المناجاة وهذه المعاصي التي اقترفتموها والتي ارتكبتموها وأدخلتم الحزن في نفوس المؤمنين. ففي هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان ليغرس في نفوسهم قيمة مهمة في فترة صعبة على المؤمنين وعدم استقرار وكثرة أهل الباطل وأهل النفاق، فيها حث على أن المؤمن إذا سنحت له الفرصة في اللقاء أو في الاجتماع الحضوري أو عن بعد كما هو في مواقع التواصل الآن أو عبر الإنترنت، فينبغي أن يجعل هذه الآية حاضرة شاخصة أمامه، فلا يكون هذا الاجتماع ولا يكون هذا اللقاء ولا يكون هذا الكلام أو المسارة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، بل ينبغي أن يكون بالبر والتقوى. وهذه الآية حث الله سبحانه وتعالى على البر والتقوى قولا كما حث على البر والتقوى في آية سورة المائدة فعلا عندما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذه الآية التي معنا حث على المناجاة وهي القول والمسارة، أما آية المائدة حث على الفعل. فبذلك ينبغي للعبد أن يحرص على أن يكون قوله أو فعله قائما ومبنيا على البر والتقوى، وأن لا يكون متعلقا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هذه الآية فيها فوائد وهدايات. أولا، يجب أن ينتهي المؤمن عن كل فعل قبيح وخلق ذميم نهى الله عنه الكافرين والمنافقين. ابتداء، الله سبحانه وتعالى نهى الكافرين والمنافقين عن النجوى كما مر معنا، فكل فعل قبيح وخلق ذميم نهى الله سبحانه وتعالى الكافرين عنه، فمن باب أولى ينبغي أن يجتنبه أهل الإيمان. هذه الآية فيها تربية المؤمنين روحيا وتهذيبهم أخلاقيا. هذه الآية تربي المؤمن وتهذبه أخلاقيا بأن لا يلغ ولا يخوض في كل ما فيه إثم وفي كل ما فيه بغي وفي كل ما فيه ظلم وفي كل ما فيه عدوان وفي كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ورسوله، بل على العكس أن يحرص على أن تكون كلماته وعباراته وأفعاله ولقاءاته واجتماعاته وعلاقاته مبنية على البر والتقوى. كذلك من الفوائد، في الغالب إذا نهى الله عن شيء فاسد محرم أمر بما يكون فيه الصلاح والإصلاح والنفع. إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الإثم والعدوان، والإثم والعدوان فيها فساد وإفساد وإحزان للمؤمنين وفرقة وبث للكراهية، وهي آفة من آفات المجتمعات، فبالمقابل حث الله سبحانه وتعالى على ما فيه الصلاح والإصلاح والخير والنفع. قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال وتناجوا بالبر والتقوى. كذلك الآية تدل على أن أصل النجوى مباح، لأن الله ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا استدعى واستوجب الأمر بأن تجتمعوا وتجلسوا وتتحادثوا عبر المواقع، أو تكون هنالك مكالمة جماعية، أو تدخل في مجموعة، أو تدعو إلى اجتماع أو مجلس أو ما شابه ذلك، إذا استدعى الأمر فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. هذا محرم، أن يكون الحوار وأن يكون النقاش وأن تكون المواضيع التي تطرح في اللقاءات وفي المجالس وفي الاجتماعات لابد أن تكون بعيدة عن الإثم والعدوان. فالأصل أن النجوى مباحة وليست محرمة، لكن ينبغي أن يوجه الوجهة الصحيحة. كذلك يؤخذ من هذه الآية حرمة التناجي بغير البر والتقوى. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، والنهي يقتضي التحريم. فيها حث على أن تكون علاقاتنا واجتماعاتنا مبنية على طاعة وبر ومنفعة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن كل ما فيه فرقة وكل ما فيه بغضاء وكل ما فيه إفساد وفساد، وبالمقابل أمر بكل ما فيه بر وتقوى وخير وصلاح. كذلك من الفوائد، الاعتياد على سماع الإثم السري يوصلك إلى اعتياد سماع الإثم الجهري، والعكس كذلك. عدم اعتياد سماع الإثم السري، كثير من الناس يأخذ الجوال ويدخل مواقع التواصل ويعتاد سمعه على سماع الغناء وسماع الموسيقى وسماع المحرمات وسماع أشياء هي من الإثم والعدوان. إذا اعتاد هذا فإنه إذا ما حضر الاجتماع أو حضر المجلس أو ذهب إلى مكان فيه تناجي فيما بينهم، فإنه ماذا سيحصل؟ سيعتاد هذا الأمر، لأنه اعتاده سرا فإنه سيعتاد ذلك جهرا، والعكس بالعكس. إذا لم يعتد ذلك سرا فإنه سيكون لديه حصانة بأن لا يخوض بهذه الأمور جهرا. من أجل الأعمال أن تتشاور وتتعاون مع إخوتك ومن حولك بأعمال البر والحث عليها، هذه من أجل الأعمال. قال وتناجوا، أي إذا أردت في يوم من الأيام أن تتصل على أخ لك أو صديق لك أو تجتمع مجموعة 4 5 6 لتتحدثوا بموضوع أو بأمر خاص أو عام، فاحرصوا على أن تتعاونوا وأن تذكروا وتطرحوا المواضيع التي فيها البر والتي فيها الخير والتي فيها النفع والتي فيها الصلاح والتي فيها التقوى، كأن تجتمعوا لبناء مسجد أو لكفالة أرملة أو لحفر بئر أو للسعي على كفالة يتيم أو لفض خصومة أو للوقوف على حاجة أو تنفيس كربة وما شابه أو قضاء دين، فالاجتماع على هذه الأشياء مما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه في هذه الآية واتقوا الله الذي إليه تحشرون، من أكبر ما يعينك على تقوى الله تذكر الوقوف بين يديه جل جلاله والجزاء على ما جنت يديك. من أعظم ما يدفع العبد لأن يجتنب التناجي أو التعاون على الإثم والعدوان وأن يقوم بالتعاون على البر والتقوى وكل ما فيه خير، هو أن يتذكر بأنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى وصائر إلى يوم، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لذلك تذكر الآخرة وما فيها من عقاب وما فيها من حساب وأنك ستقف بين يدي الله عز وجل وستقرر على ما فعلت وستنكشف الصحف وتتطاير الصحف، فإذا تذكر العبد ذلك دفعه لأن يتناجى وأن يتعاون على البر والتقوى. هذه الآية فيها دليل على أن كل مؤتمر أو ندوة أو لقاء أو دورة أو اجتماع أو أي مجلس يكون مبنيا على الإثم والعدوان فهو باطل ومحرم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، أي إذا استوجبوا أن اجتمعتم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قال وتناجوا بالبر والتقوى. كذلك إذا كان أهل الباطل يأتمرون بمعصية الله ورسوله فعلى أهل الحق أن يجتمعوا على البر والتقوى، كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قبل أي حديث اعرض كلامك على الآية، قبل أن تتحدث أو أن يفتح موضوع ما اعرضه على هذه الآية، فإن كان برا وتقوى فبها وإلا فاصمت. وهذه كذلك تستفاد من هذه الآية. قول الله عز وجل إليه تحشرون، قدم الجار والمجرور على الفعل، قال إليه تحشرون، أصل السياق تحشرون إليه لإفادة الحصر، أي أنكم يا أيها الناس سترجعون وتجمعون وتحشرون إلى الله لا إلى غيره حصرا. وهذا يؤخذ من هذه الآية. على العبد أن لا يتناجى بالإثم والعدوان قولا ولا يتعاون على الإثم والعدوان فعلا. كذلك من الفوائد أعظم زاجر عن الوقوع بالتناجي المحرم والإثم والعدوان هو تقوى الله عز وجل وتذكر اليوم الآخر. هذا أعظم ما يزجر. إذا حقق الإنسان التقوى واستشعر فضل التقوى وقيمة التقوى وأجر التقوى وما يترتب عليها من الفلاح ومن الصلاح ومن سعادة الدارين، فإنه سيتجنب الإثم والعدوان سواء على طريقة التناجي أو على طريقة الأفعال وما يتعلق بها، وكذلك تذكر اليوم الآخر. لذلك هنا ماذا قال؟ واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وهذا فيه تخويف وتذكرة بهذا اليوم وكذلك بالتقوى. لما كانت التقوى أم المحاسن أكدها ونبه عليها بقوله واتقوا الله، أيقصد قصدا يتبعه العمل أن تجعل بينكم وبين سخط الملك الأعظم وقاية؟ هذه أفادها البقاعي في تفسيره. الآية فيها توجيه بمراقبة الله في جميع الأحوال، في السر والعلن والانفراد والاجتماع. قال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهذا من لوازمه مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الانفراد والاجتماع، وفي كل الأحوال. من الفوائد، وهذه الفائدة الأخيرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. هذه الفائدة الأخيرة. يذكر ابن القيم، يقول بأن القصد من اللقاء أو من اجتماع الناس هو أن يتعاونوا على البر والتقوى، وهذه قاعدة قرآنية، هذا هو الأصل، لا أن يتعاونوا على الإثم والعدوان وما فيه مفاسد. فهذه آية عظيمة، حري بالمؤمن أن يتأملها وأن يستشعرها وأن يتدبر ما فيها من هدايات ومن معاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للبر والتقوى والتعاون على البر والتقوى، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.